السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له هادي، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وقدوتنا وصفوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه أن هيئ لنا الأسباب حتى نجلس في مجالس تحفها الملائكة، تغشاها الرحمة، تتنزل عليها السكينة، يذكرهم الله في من عنده. وأجمل ما في هذه المجالس الآن إحنا نجلس في شرف عظيم، شيء عظيم. ما هو؟ تدارس كلام الله، كتاب الله، القرآن الذي هو الراح والمستراح، الفوز والفلاح، التوفيق، النجاح، فيه السرور، فيه الحفظ من الشرور، شفاء من كل سقم، داء لكل داء، زكاة، تطهير للقلب، للنفس، للعقل، للسان، مغفرة للذنب. بهذا الكلام نناغض الرب. خواتي الحبيبات، المطلوب من الإنسان أن يتأثر بكلام الله، ليس مجرد قراءة حروف. ما أنزل الله هذا الكتاب حتى يكون مجرد حرف نقرأ ونتلو، نعم ننال فيه الأجر وهذا عظيم وأجر عظيم، لكن لماذا أنزل الله كلامه؟ لماذا أنزل الله الكتاب؟ هل فقط لمجرد قراءة الحروف ونيل الأجر، أم لنتدبر آياته؟ هذا الكتاب المبارك الله سبحانه وتعالى أنزله للتدبر، للعمل، مؤثر، يؤثر. نعم، فلما نقرأ كلام الله لابد أن نرى هل له تأثير علينا، هل إحنا نتأثر، هل القلب يتأثر، هل البدن يتأثر. الله قال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. لابد أن يكون مؤثر، لابد أن يقوم فينا أي إعوجاج. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أي إعوجاج فينا، في أقوالنا، في أعمالنا، بواطننا، ظاهرنا، لابد أن يتم في كلام الله التزكية، التطهير، التعليم. كيف كانوا يقول الصحابة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ماذا يقول؟ لقد عشنا برهة من دهرنا، وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. كيف يؤتى الإيمان قبل القرآن؟ ما معنى أنه يؤتى الإيمان قبل القرآن؟ تنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم من نفس كلام ابن عمر رضي الله عنهما. كيف يؤتى الإيمان قبل القرآن؟ قال: تنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها. انظروا للمعنى، ما المطلوب؟ آخر الشيء، ما المراد من كلام الله؟ المنهج. فيتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده من الآيات ومن الحدود، ما الذي يجب أن يلتزموا فيه. فيقول عبد الله بن عمر: كما تعلمون أنتم القرآن، يعني الحروف. ثم قال: لقد رأيت رجلا يؤتى أحدهم، لقد رأيت رجال يؤتى أحدهم القرآن فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما أمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده، فينثر نثر الدقل مثل التمر الرديء. ويقول عبد الله بن مسعود، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصعب عليهم حفظ ألفاظ القرآن، لكن كان يسهل علينا العمل به. لماذا؟ لأنهم يتعلموا الحلال والحرام، يتعلموا ما هي حدود الله، ما الأمر، ما النهي. فقال: يصعب علينا حفظ الألفاظ لكن كان يسهل علينا العمل به. وإن من بعدنا، هذا الآن أنت تتكلمي في أفضل القرون، هذا عبد الله بن مسعود ليتكلم رضي الله عنه. وإن من بعدنا، هذا رآهم عبد الله بن مسعود، يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل به. إذن هذا الذي نراه الآن، القراء كثير الآن، ممكن تأتي دورات يحفظوا القرآن في مدة قصيرة جدا، لكن كما قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا قالوا للصحابي أو لابن عباس رضي الله عنهما، يعني الآن فاتني لمن قالوا، قال والله ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح عبد الله بن عباس، قال والله ما أسقطنا منه حرف، قال لقد أسقطتموه كله، ما يرى لأحدكم في خلق ولا دين. إذن لماذا إحنا نجلس على المجالس؟ لماذا نتعلم؟ لماذا نحفظ؟ لماذا نتلو آيات الله؟ لماذا نتدارس هذا الكلام؟ لماذا واجب علينا أن نفهم كلام الله؟ ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة أن نتربى بكلام الله، يزداد إيماننا، تطمئن قلوبنا، نعلم ما شرع الله، نقنع، نرضى بأحكام الله. إذن لحظة حبيبات، خواتي الحبيبات، أنا عملت ميوت أول، لكن واضح إنه ممكن يأتي صوت، ما أعلم السبب، أنا رجعت عملت ميوت أول. طيب بس ننتبه، كل واحدة تنتبه، خواتي السماعة اللي عندها إذا كانت مفتوحة أو لا. طيب وين وصلنا حبيباتي؟ وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى آية 187. 187، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، مستعينين بالله، متوكلين على الله، نسأل الله يشرح صدورنا ويفقهنا في الدين ويعلمنا ما لا نعلم، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الآن ما الآية السابقة؟ إذا نظرنا في الآية السابقة، ما هي آخر آية درسناها؟ في آية 186، ما هي آخر آية؟ في آية 186 الله سبحانه وتعالى قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن في الآية السابقة علمنا علما يقينيا أن ما عند الله، طبعا هذه الآية أتت بعد آية الدعاء، سواء قلنا دعاء مسألة أو إجابة، وعلمنا أن هذه الآية أتت بعد آية الدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. الله قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي ولعلهم يرشدون، لعلهم، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن الآن لما ننظر في الآية السابقة، نكون تعلمنا علما يقينيا أن ما عند الله، أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. فإذا أردنا أن يجيب الله لنا سؤالنا فيما سألنا، وأن يكشف الله لنا كربنا، وأن يعطينا سؤلنا، فما الواجب علينا الآن؟ إذا إحنا الآن عندنا طلبات، إحنا الله سبحانه وتعالى قال وإذا سألك عبادي عني، الآن في أسئلة، وهناك من يدعو ومن يبتهل إلى الله بكشف الكرب بالعطاء. طب الآن ما الواجب علينا قبل أن نقدم الدعاء، قبل أن نسأل؟ الله قال لنا في نفس الآيات يا حبيباتي، الإجابة من الآيات، الله قال فليستجيبوا لي، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا علمنا أن كمال الرشد، كمال الرشد وإصابة الحق في القول والعمل، كمال الرشد في الإيمان بالله عز وجل والتصديق، امتثال الأمر، ترك النهي، وأن السفه كل السفه في الإعراض عن شرع الله والإعراض عن الامتثال لأمر الله. فالآن من الأدب، من التأدب مع الله قبل أن أدخل وأسأل وأطلب أن أمتثل الأمر والنهي. الله سبحانه وتعالى كما أنه ربًا خالقًا رازقًا فهو مشرعًا. إذن الآن بعد ذلك سيأتينا آية، الآية اللي أمامنا، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فسنتعلم من هذه الآية كيف أن ونسمع كيف انقادوا الصحابة، كيف انقادوا رضوان الله عليهم وتركوا شهواتهم منقادين لله، منقادين لشرع الله، مع أن الاختبار وقتهم كان يحتاج مزيد من الصبر. في بداية فرضية الصوم الأمر كان شاق ليس كما اليوم، وفي بداية فرض الصوم لم يكن كصومنا اليوم. وهذا الآن سيتضح لنا أسباب نزول الآية، ما هي أسباب نزول هذه الآية، سنفهم الكلام، كيف نتعلم إنهم انقادوا، إنهم فعلا استجابوا لله واستجابوا لنداء الله وآمنوا بالله وصدقوا آيات الله وكانوا وقافين عند حدود الله، وكان أحدهم يأتي الأمر والنهي دون جدل ودون تأخر، ولو كان الأمر شاق ولو الأمر كان على أرواحهم ما كانوا يقولوا سمعنا وعصينا، كانوا يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا الآن نفهمه لما نقرأ أسباب نزول هذه الآية، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. لما نقرأ في أسباب نزول هذه الآية في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري، سنتكلم الآن في الحديث وسنعلم ما السبب في نزول هذه الآية، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. في حديث البراء رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، وإن قيس بن صرمة الأنصاري، صرمة الأنصاري، وإن قيسا بن صرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: عندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يوم يعمل يعني متعب الآن الصحابي، فغلبت عيناه نام، فقالت له لزوجها: خيبة لك. لماذا؟ لأنه الآن سنفهم أنه إذا كان أحدهم إذا نام أو صلى العشاء لا يحل له أن يأكل في صيامه حتى تأتي الليلة القابلة. فقالت يعني الآن هي حزنت عليه، تعب لم يأكل، خيب لك. فلما انتصف النهار يعني الآن سيواصل الصيام، لماذا؟ لأنه نام فلن يأكل إلى الليلة القابلة، إلى وقت أن يحل له في الليلة القابلة أن يفطر. طب الآن هو صام قبل يوم وما أكل وواصل صيامه إلى النهار الثاني، فلما في حديث بخاري فلما انتصف النهار غشي عليه، هذا بالتأكيد أغمي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت آية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، رواه البخاري. وعن البراء رضي الله عنه قال: لما فرض عليهم صوم شهر رمضان، لما نزل صوم شهر رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله. رأيت أول فرضية الصوم في حديث رواه البخاري. ماذا يقول لنا البراء بن عازب؟ لما نزل شهر رمضان وفرض عليهم الصيام، ما كان هناك على التخيير، انتقل للمرحلة اللي بعدها كان على الوجوب، كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، فكانوا رجالا يخونون أنفسهم، فأنزل الله علم أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، رواه البخاري. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أنزلت كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد ذلك من الفجر، فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. يلا أيهما أسهل، صومنا الآن ولا بعد الآن؟ لما أول ما فرض الصوم وكانوا الصحابة يصومون، فإذا كان أحدهم نام أو صلى العشاء يحرم عليه الأكل أو الجماع أو الشرب إلى الليلة القابلة من نفس الوقت. انظروا كيف بدأ، كيف المشقة، ومع ذلك عندما أتت آية فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أتى الخبر عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تركوا الأمر، ما كان أحدهم ما يستجيب يقول لا هذا شاق، هذا صعب، هذا تشدد، هذا تكليف، ما كانوا يقولوا العبارات اللي نسمعها اليوم، كانوا ينقادون، حتى أن أحدهم انظروا يغشى عليه، يغمى عليه، لكن ما يتأخر عن طاعة الله، ما يتحايل على شرع الله سبحان الله. والله سبحانه وتعالى أنزل التخفيف وأنزل رفع الحكم، وأنتوا تعلموا هذا أخذناه في أي آية، أخذناه تخفيف الحكم اللي يكون النسخ إما لأثقل أو إما ليكون إلى أخف، وكله في حكمة. عندما درسنا آية ما ننسخ من آية أو ننسها، فكان هذا من التخفيف وكان هذا من النسخ ورفع الحكم، لكن من أيهما؟ من الأثقل إلى الأخف، في تخفيف ورحمة. إذن أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أي أبيح لكم في ليالي الصيام الإفضاء إلى نسائكم، أي مجامعتهن، هذا كما في موسوعة التفسير. ماذا قال لنا ابن كثير؟ قال: هذه رخصة من الله للمسلمين، هذه فيها رخصة من الله للمسلمين، ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك، فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة. أنت تعلمي متى يقال ليل؟ إلى الليلة القابلة، شوفوا الوقت والمشقة سبحان الله، إلى غياب الشمس، إلى الليلة القابلة، فوجدوا في ذلك مشقة عظيمة. وقال الرازي: ذهب جمهور المفسرين، يلا ماذا قال الرازي؟ ذهب جمهور المفسرين إلى أنه كان في أول شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كان الصائم إذا أفطر حل له الأكل والشرب والوقاع، ويقصد فيه الجماع، بشرط ألا ينام وألا يصلي العشاء الأخيرة، فإذا فعل أحدهما حرم عليه هذه الأشياء من أكل أو شرب أو جماع. ثم إن الله سبحانه وتعالى نسخ ذلك بهذه الآية، فكان في هذه الآية النسخ، وكان فيه التخفيف، وكان فيه الرحمة للعباد، ونسخ الحكم الأول ورفع. ما هو الحكم اللي رفع؟ أن أحدهم إذا نام أو صلى العشاء لا يأكل ولا يشرب ولا يجامع الزوجة إلى أن تأتي الليلة اللي بعدها. طب أنت إيش تري في هذه الأحكام؟ يعني الآن هذا تأديب على ماذا؟ إحنا إذا رأينا أكل وشرب وجماع، ما المطلوب من الصيام؟ ما هي الغاية؟ ما هو جوهر الصيام؟ إحنا قلنا الغاية هو تحقيق التقوى، ولما نعرف التقوى نقول فعل ما أمر وترك ما نهي وزجر. وقلنا الصيام بمعنى الإمساك، صح ولا لا؟ إحنا قلنا عرفناه لغة الإمساك، ولما عرفناه اصطلاحا قلنا إمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الشمس حتى غروبها تقربا وتعبدا لله. لكن طب ما المطلوب؟ نعم أبدعتن، أنتوا أصلا أجبتوا الإجابة الصحيحة. هنا المطلوب لما سمعنا هذا الحديث وكأن الله سبحانه وتعالى يربينا على ماذا يربينا الكريم؟ الصيام يربينا عن الإمساك، إمساك عن شهوة البطن وشهوة الفرج. فالرب سبحانه يربي عباده على الارتقاء بالشهوات لينالوا بها الدرجات العلى، فيعلم الله العباد أنهم قادرين على التحكم بأنفسهم فيحملوها على طاعة الله، ولا يسمح لهذه النفس أن تحملهم على معصية الله. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تدرون ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: فإن أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان، الأجوفان الفم والفرج. أتدرون ما يدخل الناس الجنة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله، أن نتعلم كيف نمسك، أن لا نكون مثل الأنعام كما قال الله عنهم: يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. إذن أنت كيف الآن؟ أنا أدعي أني لا أستطيع أن أملك نفسي. الله سبحانه وتعالى وصف أهل الإيمان وأهل الفلاح، قد أفلح المؤمنون، الله وصفهم والذين هم لفروجهم حافظون. هذه هي نعم شهوة، الدين يحترمها والدين يعلم. الله سبحانه وتعالى جعل فينا الشهوة، ركبها وجعل أمامها المغريات التي يمكن إشباعها فيها. لكن هل هذه الشهوة اللي هي أنتوا تعلموا أكثر ما ممكن الآن يعني يتهيج عند الإنسان، شهوتين، شهوة البطن والفرج، هل عند هيجان الشهوة لا يمكن أن أملك نفسي أو أدرب نفسي أن أؤدب نفسي؟ هل هي مثل البهائم متى اشتهى وطأ لا يعلم أمام ناس، ما في أمام ناس، حلال حرام، أخته، بنت طفلة صغيرة، وصل الجرأة إلى أنهم يطأوا الحيوانات، عافانا الله وإياكم. الآن الشهوة موجودة، موجودة، هي مركبة مركبة. من خلقها فينا؟ الله، الله خلق هذه الشهوة، ركبها فينا، شهوة البطن والفرج. لكن الله سبحانه وتعالى جعل لها قانون، وعلمنا أن هناك قانون وأن هناك قدرة للإنسان أن يتقي الله وأن يتدرب أن لا يكون مثل الأنعام. ما تشتهى وطأ بغض النظر حلال أو حرام، يجوز أو لا يجوز، يصح أو لا يصح، مكان لائق ولا مكان، هذا لا يكون من مسلم. نعم يكون من الكافر، لأن الكافر ما عنده قانون أصلا، الكافر ما عنده قانون اللي هو التدريب. التدريب مثل إحنا الآن مأمورين أن نتدرب، كيف نتدرب على الارتقاء بالشهوات، كيف أؤدب نفسي، مش كل ما اشتهيت اشتريت، ولا أعطي نفسي على هواها فأصبح لا أميز بين ما يحل وبين ما يحرم. الله سبحانه وتعالى قال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن لابد أن المؤمن، ما الفائدة من الدين؟ ما الفائدة من التعلم والعلم؟ ما الفائدة من كتاب الله؟ أن يخاف مقام الله، أن يتعلم عن الله، أن يتأدب مع الله. فمش كل شيء يشتهي يفعله. واللي وصل اليوم الآن ما في صون للفرج، ولعلمكم هذا من أعظم مراتب الدين. نرتقي بين إسلام وإيمان وإحسان، نرتقي في هذه الشهوات، ننال فيها رضا الله سبحانه وتعالى. ما سبب اليوم إنك رأيتي ناس فعلا وصلوا في شهواتهم مثل الحيوانات؟ حتى إحنا نسمع، أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين، أن هناك من يطأ محارمه، ما يحرم عليه. طب السبب؟ ما السبب؟ البعد عن كلام الله، البعد عن التربي في منهج القرآن. كل علوم دنيوية، علوم دنيوية، يعني الكل مقبل على علوم الدنيا، الكل يريد علم الدنيا. طب وعلم الآخرة؟ الكل يريد التخصصات اللي فيها التقرب إلى المال، اللي يريد فيها أن ينال فيها الرفعة والدرجات والألقاب والأسماء. أما ما يرتقي في الإنسان إلى أعلى عليين، إلى جنات النعيم، تجدي قلة قليلة إنه رجال ولا نساء تجديهم إنه جلسوا يتعلموا هذا حلال وهذا حرام، كما قال من عبد الله بن عمر، كان أحدنا يؤتى ماذا؟ يؤتى الإيمان قبل القرآن، نتعلم الحلال الحرام. يلا، أحل لكم. ما معنى أحل لكم؟ ما معنى أحل لكم؟ أحل لكم أي بمعنى أبيح لكم. نعم، أبيح لكم. ليلة الصيام معلوم ما هو ليلة الصيام؟ لما يكون الإنسان الليلة اللي يكون ليلة ما يكون صائم من الليل، هذا مفهوم بالنسبة لنا. الرفث إلى نسائكم، وإحنا ليلة الصيام تعلموا إلى وقت غروب الشمس، لما تغرب الشمس إحنا بعد ذلك إيش يصبح؟ ليلة ما صمنا. مش بعد ذلك إذا غربت الشمس يحل لنا ما كان يحرم علينا قبل ذلك قبل غروبها؟ نعم، فهذه هي ليلة الصيام. الرفث إلى نسائكم، الرفث ما معنى هنا؟ الرفث ما معنى؟ الرفث بمعنى الجماع. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ما معنى الآية؟ أن كل من الزوج والزوجة بمثابة اللباس للآخر، بمثابة اللباس للآخر. وذلك تعبير كما يقول في موسوعة التفسير عن انضمامهما متجردين وشدة امتزاجهما ببعضهما حال الجماع، وهذا المعنى ما أورد في موسوعة التفسير. إذن هنا قال أن الزوج والزوجة بمثابة اللباس للآخر، وهو تعبير عن انضمامهما متجردين وشدة امتزاجهما ببعضهما حال الجماع، هذا هو معنى الذي أتى في موسوعة التفسير. هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. الزوجة ستر للزوج، طب وهو ستر لها. ما الذي نتعلم من الآية؟ ما الذي نتعلم؟ نتعلم أن المرأة لباس ساتر للرجل، والرجل لباس ساتر للمرأة. يريد الله سبحانه وتعالى أن يظل هذا اللباس سترا بحيث لا يفضح شيء من الزوجين عند الآخرين. هذا التأدب، يعني التأدب في العلاقات الزوجية، مش مثل اليوم اللي نراه. أختي الحبيبة اليوم أنت ممكن يعني تعلمي كل الحياة الزوجية وإيش اللي بدور فيها من خلال مواقع التواصل. يعني أنت الآن ممكن مسك إيدها صورته، قبلها تصوروا، شرى لها هدية تصوروا، سافروا تصوروا، غرفة النوم آتي من السفر زينتها صورت غرفة النوم. هل هذا يعني هل هذا اللي إحنا مأمورين فيه؟ وين الستر؟ وين هن لباس لكم وأنتم لباس لهن؟ وين الستر في العلاقة؟ إذا أصبحت العلاقة الآن أمام الملأ، كل شيء نقوله، بعدين ممكن نجلس بين النساء وهي تتكلم في كلامها ما يعبر عن علاقتها مع زوجها، وممكن هناك من يعني أسأل الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ولجميع المسلمين، فأن يعفو عنا ويصفح عنا. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ما يدعي الإنسان أنه أتى من بطن أمه ما كان يخطأ، فأكيد كل أحد يزل. لكن إلى متى خواتي؟ ما في علم، ما في تأدب مع الله. يعني متى نجلس في المجالس وتجد المرأة تتكلم بكلام ما يحل أصلا، يخدش الحياء، يخدش حياء السامعين، تخدش حياءها، يعني تتكلم في كلام ما يحل لها. وين الستر؟ وين الستر في الموضوع؟ هنا أمر من الله بالستر، بالستر الكامل. اللباس هو اللي يسترك، اللي يستر عوراتك، صح ولا لا؟ مش هذا معنى اللباس؟ اللي يسترنا ويستر عوراتنا. الأصل المرأة والزوج كل واحد منهم يستر عورة الآخر، ففي منهم إذا حتى حصل فيه مشكلة يذهب بين الرجال يتكلم عن مشكلته مع زوجته، ويتكلم في أمور والله ما يصح حتى تخرج عن الزوجين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس، يلا شوفوا أشر الناس، إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها أو هي تنشر سره، في صحيح مسلم. ماذا قال أبو السعود في تفسيره لهذه الآية؟ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، استئناف مبين لسبب الإحلال وهو صعوبة الصبر عنهن مع شدة المخالطة وكثرة الملابسة بهن. وقال ابن كثير: يعني هن سكن لكم وأنتم سكن لهن. هذا اللي يقال لدائما من يثير الفتن والتقلبات في الحياة الزوجية، ويعني يبحث عن أي سبب، يعني بدل ما يكون سكن مودة ورحمة وطمأنينة، تجدي هذا البيت لا هو سكن ولا مودة ولا رحمة، لتسكنوا إليها سكن رحمة مودة الكلام. فسبحان الله يا خواتي، هذا لما نبعد عن شرع الله، هذه هي الحال. المخالفات الشرعية لن تأتي لك بخير. كل من يخالف أمر الله وحدود الله، لابد أن الله سبحانه وتعالى إلا أن يؤدبه بشؤم معصيته. الله سبحانه وتعالى لما قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، الله في آية أخرى قال: جعل لكم الليل لباسا. يعني ماذا؟ سكون. الله جعل الليل لنا سكون، سكون لكم كما قال العلماء، سكنة نسكن إليها. جعل لكم الليل لباسا يعني تسكنون فيه. وكذلك زوجة الرجل سكنه يسكن إليها، فيكون كل واحد منهما لباسا لصاحبه، بمعنى سكون إليه كما يقول بعض العلماء. ماذا يقول الشيخ سليمان اللهمين؟ لماذا قدم الله قوله تعالى هن لباس لكم على قول وأنتم لباس لهن؟ لماذا قدم الله الرجل على المرأة في الآية؟ هن لباس لكم. قال سليمان اللهمين: هن لباس لكم، تقدم هنا الكلام عن الرجل على الكلام عن المرأة، وأخر الكلام وأنتم لباس لهن، تنبيها على ظهور احتياج الرجل للمرأة وعدم صبره عنها، ولأنه هو البادئ بطلب ذلك، وكنا باللباس عن شدة المخالطة. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. علم الله عز وجل أنكم كنتم أيها المؤمنون تخونون أنفسكم بمعصية الله سبحانه، فلا توفون بأمر الله لكم بالامتناع عن الجماع ليالي الصيام، إلا أنه قد تاب عليكم بأن أحل لكم هذا الذي حرم عليكم من قبل، وتجاوز عنكم ما سلف من التخون. في موسوعة التفسير هذا الذي أتى في الكلام. طيب، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. وين المعصية في الموضوع خواتي؟ وين المعصية؟ واحد يحدث نفسه بالشهوة، يحدث نفسه بجماع الزوجة، يحدث نفسه إنه يعني الآن يريد أن يجامعها، أو إنه يريد أن يأكل ويشرب. وين الخيانة في الموضوع؟ أين هنا تختانون أنفسكم؟ إذا قال، يقول الشيخ سليمان اللهميد، إذا قال قائل: ما هذه الخيانة للقوم يختانون أنفسهم التي تاب الله فيها عليهم فعفى عنهم؟ قيل: خيانتهم أنفسهم التي ذكرها الله في شيئين. تخيلوا في ماذا؟ أنه كان يحدث نفسه يعني ما يخرج هذا في بعض الأحيان عن حديث النفس، ومع ذلك الله عز وجل أنزل الآيات يعاتبهم كيف يحدث أنفسهم بالشهوة اللي الله سبحانه وتعالى منعها من وقت إلى وقت. تخيلوا حديث النفس بالجماع والمطعم والمشرب في الوقت الذي كان حراما ذلك عليهم، اللي هو وقت الصيام. تختانون أنفسكم من الخيانة، أي تخونون أنفسكم بمخالفة الأمر وترك الوقاية. وين ترك الوقاية؟ يعني الآن تخيلوا العتب على ماذا؟ كيف أنت تحدثي نفسك بشيء حرام مع أن الله حرمه؟ هذه خيانة للنفس، هذه ترك الوقاية، ترك الوقاية اللي ممكن تؤدي فيها في بعد ذلك إلى الوقوع في المعصية اللي الله نهى عنها. يعني أنت تتكلمي قاعدة بحديث النفس، تختانون أنفسكم، واحد يخون نفسه بس يحدث نفسه في الشيء، طب ماذا يقال ليفعلها؟ ماذا يقال ليفعل هذا؟ يعني يأتي بأنه يخالف الله ويترك نهي الله، هذا ماذا يقال له إذا هذا خان نفسه؟ فليرتكب المعاصي ليل نهار، هذا إيش يسمى؟ ماذا يقول لنا الشيخ ابن عثيمين؟ يلا شوفوا كم الله يربينا، حتى النفس، حتى حديث النفس، حتى ما يدور في داخلنا يجب إنه يكون موافق لمحاب الله. لماذا؟ لأنه هذا وقاية إلنا، حماية. ولا تقربوا الزنا، هو ما يبدأ بالزنا أصلا في المباشرة بالفعل، هو يبدأ بحديث نفس خاطرة، الخاطرة لا تزال يحدث نفسه فيها ويتخيلها ويسمح لها أن تدور في نفسه حتى تبدأ عنده إيش؟ بعد الخاطرة يهم، ثم تصبح إرادة، ثم تصل في بعد ذلك إلى الوقوع بالفاحشة. فالتربية تبدأ من وين؟ من الوقاية قبل الوقوع في الأمر اللي الله نهى عنه. والوقاية تكون كيف؟ أنه ما أحدث نفسي أصلا بشيء الله لا يحبه، ما أجلس أتخيل، ومثل الآن متابعة المسلسلات اللي تحرك الشهوات المحرمة وأحاديث النفس والتخيلات، وهذا كله طبعا خواتي بالنهاية عاقبته لن تكون حميدة. ماذا يقول الشيخ ابن عثيمين؟ وأن الإنسان، يقول الشيخ ابن عثيمين، وأن الإنسان كما يخون غيره قد يخون نفسه. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين. الإنسان كما يخون غيره قد يخون نفسه، وذلك إذا أوقعها في معاصي الله، فإن هذا خيانة، خيانة لنفسك. وعلى هذا يقول الشيخ ابن عثيمين، فنفس الإنسان أمانة عنده، الأصل يحميها من الوقوع في المحرمات، أن يحميها من غضب الله في الدنيا والآخرة. نفسك أمانة، لا تفعلي شيء بعد ذلك تندمي عليه. الشيخ ابن عثيمين يقول نفسك أمانة عندك، لابد أن لا تخونيها بأن توقعيها في المحظورات والمعاصي. هذه الآية ماذا تثبت لنا؟ تثبت علم الله بما في النفوس، علم الله. الله يحدثنا كيف كانوا يحدثوا أنفسهم بالأكل أو الجماع، فإذا الله مطلع على ما قام في قلوبهم، وهذا كان إيش؟ تخفي الصدور، يخفى على الناس. الله أنزل آيات تحدثنا عن أسرار النفس، هذه الآية تثبت لنا علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، علم ما في نفوسهم، الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إرشاد الله لنا، إرشاد للعباد بوجوب تزكية النفس وتطهيرها، وجوب كما يقول الشيخ ابن عثيمين، وجوب تزكية النفس، حتى ما يجول في خواطرنا يجب أن يقيد العبد في مراضيه ومحابه سبحانه، حتى ما يجول في الخواطر يجب أن يقيد في مراضي الله ومحاب الله، فلا يتحرك ساكن ولا يسكن متحرك إلا فيما يرضي الله. فكلما زاد حب الله والعلم عن الله زادت الخشية والخوف والتعظيم، فيصبح ويمسي العبد يراقب، حتى إيش؟ يراقب الله حتى في أنفاسه. والله يا حبيباتي كما قال الشيخ وكما أنتم تعلمون وكما قلت لكم عن الهداية الخاصة، هذا لا يمكن أن يكون إلا بتوفيق من الله، نسأل الله من واسع فضله. يعني هل ممكن يصل الإنسان لمرحلة أن يراقب الله في السكنات، ما يتحرك في داخل شيء إلا فيما يرضي الله، ما أكلف نفسي إلا بمحاب الله؟ كل ما زاد العلم عن الله، العلم اللي يعني كيف يكون الخشية؟ خوف قرين العلم، علم قرين الخوف، كل ما زاد العلم أصبح هناك خشية، يصبح يمسي يراقب، مش تجلس تحضر لك 40 حلقة 30 حلقة فيما يغضب الله بعدين أنت تتكلمي لي عن الخوف من الله؟ كيف؟ أنت وين حفظتي جوارحك؟ أنت كيف حفظتي قلبك؟ انت كيف تحثيني عن الخوف من الله وانت قاعده تجلسي تتعلمي كيف تعصي الله؟ طب تقول لي انا كبيره، يعني انا ما يتحرك فيي شهوات. هذا كذب، انت بشر، الله خلقك من خليط لحم مشاعر، كيف ما تتاثري؟ كيف تجلسي على مسلسل ما تشتهي ما يكون في هذا اللي يدور امامك بالساعات؟ اذا انا الواجب علي احفظ نفسي، احفظ سمعي، نفسي هذه امانه كما قال الشيخ ابن عثيمين. الواجب اني ارشدها وزكيها احميها، حتى اللي يجول في راسي، حتى اللي اتكلم عنه ما يكون الا برضا الله سبحانه وتعالى، مش اللي يجلس ينكتوا نكت ويعطوك امور يعني كلها ما فيها حياء من الله. طب لما يزيد حبي لله، علمي عن الله، انا الان حتى اللي تختان نفسي، اللي تتحدث في نفسي، خائنة الأعين، تخفي الصدور، هذا سيصبح في محاب الله. الله سبحانه وتعالى قال علم، الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. تاب عليكم يعني حتى حديث النفس بإني أعصي هاي تريد توبة، أحدث نفسي إني راح أعصي، هذا ذنب الواجب التوبة منه. الله قال فتاب عليكم. قال الشيخ سليمان اللهميد مما وقع من الخيانة لأنفسكم، وتاب عليكم بالتوسع لكم والتخفيف عنكم بنسخ المنع من الجماع والأكل والشرب بعد النوم أو بعد صلاة العشاء ليالي الصيام، فأصبح في ذلك إباحة. تاب عليهم، ما معنى تاب؟ تواب أواب أي رجع، يرجع من المعصية إلى الطاعة، يرجع عن الباطل إلى الحق. تاب عليهم أي أن الله وفقهم للرجوع عن المعصية وغفر لهم وصفح عنهم. التوبة في ثلاثة مراحل، وأريدكم أن تنظروا أنه هذا كله فضل محض من الله، ما لنا حول ولا قوة فيه. اولا المرحله الاولى، ان من الذي شرع لنا التوبه؟ من شرع لنا التوبه؟ الله. طيب من يوفقنا للتوبه؟ هذا التوفيق احنا قلنا هاي الهدايه الخاصه، الله. من يتقبل التوبه منا؟ الله. اذا عاد الامر كله لمن؟ لله. الله ما اغلق الباب ففتحه، فشرع التوبه، وهذا من كمال الرحمه. ثم بعد ذلك إذا ما وفق الله العبد للتوبة لم يتوب، إذا ما وفق الله ثم تاب عليهم ليتوبوا. إذا التوفيق الخاص أن الله يوفق العبد إنه يترك الذنب ويقلع عنه ويعزم على عدم العودة. ثم الثالثة من يقبل؟ الله. الله اللي يقبل، إذا شرع، أعان، قبل، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فضل محض من الله. اللي تاب ترك شيء هذا مش منه، هذا كله توفيق من الله. لذلك ما يأخذ في نفس الواحد إني أنا عملت وأنا فعلت وأنا لا، هذا من الله عز وجل، هذا توفيق من الله. يلا، الكريم رزقهم التوبة النصوح، أن يتوبوا عن هذا الذنب. ما هو الذنب عندهم؟ يلا أعود عليكم وأسألكم، ما هو كان ذنبهم؟ ما هو الذنب اللي يحتاج توبة وإقلاع ويحتاج إن الله يتوب عليهم؟ حديث نفس، خيانة نفس، تحديث النفس عن الجماع وقت الصوم. انت صائم، يجب انه تصوم جوارحك. هناك شوفوا في يعني سبحان الله تواصلات وعلاقات، طب انت صائم، الواجب انك تصوم عن الحرام، ما تحدثها كيف تعصي الله، حدثها كيف تطيع الله. فهنا التوبة كانت عن حديث خيانة النفس، تحديثها عن الجماع كما قال العلماء وقت الصوم، أن لا يعود إلى هذا، ما يحدثها. والله عز وجل رحم العباد وخفف عنهم بأن نسخ عنهم المنع من الجماع والأكل والشرب بعد أن يناموا، حتى يصبح هناك سعة، إنه متى ما نحدث أنفسنا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، الآن أنت مطلوب منك لا تحدثها بأحاديث تخدش صيامك، فيزول الحرج عنهم. وهذا من عظيم عفو الله ورحمته، فبدل أن يعاقبهم الله جعل لهم من كل ضيق مخرجا، وجعل الله الحكم هذا الذي يؤرفك فلك الحمد حتى ترضى. ماذا يقول الشيخ سليمان اللهميد؟ نسخ الحكم هنا كان إلى ماذا؟ يلا، في عندنا نسخ الأحكام، ما ننسخ من آية، هنا أتى رفع الحكم من ماذا؟ من الأخف إلى الأثقل، ولا من الأثقل إلى الأخف؟ نعم، من الأثقل والأشق إلى الأخف. كان في نسخ الحكم تخفيف، ما هو أخف عليهم، فهذا نوع من إيش؟ من التوبة، من التوبة من الله على العباد. الله نسخ هناك أحكام، مثل وجوب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم. كان أحدهم إذا أراد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم سؤال، الله أنزل آيات، قال تعالى: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم. من تقول لي وين التخفيف هنا في الآية؟ أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. ومن عمل بهذه الآية؟ لم يعمل فيها إلا صحابي واحد، قبل أن تخفف ويتم النسخ من الأثقل إلى الأخف. من الذي عمل بهذه؟ علي بن أبي طالب، أبدعتي رائعات. هذه الآية أنزلت، كان هناك من أراد أن يسأل النبي أو يناجي يدفع صدقة، ثم يتقدم لسؤال النبي بعدما كثرت أسئلة الصحابة وأرهق النبي عليه الصلاة والسلام بكثرة الأسئلة. فالله أنزل هذه الآية، لكن لم يعمل بها إلا صحابي واحد، وهو علي بن أبي طالب. طيب، قيام الليل، قيام الليل كان واجب، ثم تم النسخ من وجوب القيام فأتى التخفيف إلى الاستحباب. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. إذن هذا نوع من إيش؟ هذا نوع من التوبة. فتاب عليكم أن ما يجعلكم تفعلوا الأفعال اللي ممكن أن تعاقبوا عليها فتخالفوا، لأنه الله يعلم أنهم ما رح يستمروا في أنه يمسكوا أنفسهم من الليلة إلى الليلة القابلة وهم ما يحطوا أنفسهم. فكان نوع التوبة هنا التخفيف، من توبة الله عن العباد أن يخفف عنهم ويرفع عنهم الأمور اللي ممكن توصلهم للعقوبة. يلا، الله سبحانه وتعالى قال: فتاب عليكم وعفى عنكم. فتاب عليكم بأن خفف لكم، ووسع عليكم بأن يصبح من طلوع الشمس إلى غروب الشمس فقط هذا الوقت اللي الأصل الواحد ما يحدث نفسه في الممنوعات، ولا يأكل ولا يشرب ولا يجامع، بعد ذلك طوال الليل لك ذلك أن تفعله إلى أن يطلع الفجر. وعفى عنكم، ما معنى العفو؟ ما معنى عفى عنكم؟ التوبة هي مغفرة الذنوب وتجاوز العقوبة عليها. طب وعفى عنكم، تجاوز عن عقوبتكم، لكن هنا كما يقول الشيخ تجاوز عن عقوبتكم، لكن هنا المعنى فيه أبلغ من إنه يترك العقوبة. العفو هو معنى أن يترك العقاب وزيادة. يلا، يقول الشيخ سعيد مصطفى، سأرجع إن شاء الله لهذه النقطة الآن في الآية، من كلام الشيخ سعيد مصطفى ذياب. نعم، رائع اللي قالت مسح الذنب. قال الشيخ سعيد مصطفى ذياب: تأمل الحكمة من ذكر الله للعفو بعد التوبة. التوبة بمثابة قبول العذر، الله قبل منك عذرك وسامح على الذنب، لكن هذا الأثر لا يزال في أذهان الناس وفي ذهنك وفي الصحف اللي بأيدي الملائكة. العفو هنا بمعنى إيش؟ محو الأثر، محو الأثر. أصل العفو هو محو الأثر. إذن هذا الأثر اللي ممكن يقلقنا ويؤرقنا ويقض مضاجعنا ويكدر صفونا، فالله سبحانه وتعالى إذا عفى محى الأثر. ما المعنى؟ خلاص، يمسح من ذهنك، يمسح من أذهان الناس، يمسح عن الأرض، يمسح من الصحف اللي بين أيدي الملائكة، ما يعود أثر للذنب. لذلك عدي الفعل عفى بعن، يقول الشيخ سعيد، لتضمنه معنى التحمل. تاب عليكم وعفى ومحى. تاب عليكم قبل عذركم، تجاوز عن عقوبتكم، لكن زيادة على هذا العفو اللي هو محو أثر الذنوب، متحملا لها عنكم. نسأل الله يغفر لنا ويتجاوز عن سيئاتنا ويعفو عنا ويمحو أثر ذنوبنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا. فهذا المعنى جميل جدا. نسأل الله يمسح ذنوبنا عن الأرض ومن السماء ومن الصحف ومن الأذهان، ويغفر لنا ويستر علينا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. قال تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. الآن أتت التوسعة، وقلنا أن أتى التخفيف بعد أن كان إذا صلى العشاء أو نام يترك الطعام والشراب ولا يجامع إلى الليلة القابلة، فأتى التخفيف، وأتى تخفيف الحكم بأن يكون فقط في وقت إيش محدد، فقط سيكون من غروب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وسيكون هناك سعة في التخفيف. فهذه السعة بإباحة جماع نسائكم فباشروهن. فالآن باشروهن بمعنى الجماع، السماح والإذن بجماع النساء. لكم أن تجامعوهن واطلبوا بجماعهن وابتغوا ما كتب الله لكم. ما هذا الذي كتب الله لنا؟ واطلبوا بجماعهن ما قدر الله لكم من الولد. نعم أبدعتي. وأيضا غير الولد، قال العلماء: وابتغوا ما كتب الله لكم مما كتب لكم في أيضا ليلة القدر اللي تصادف الآن في أيام رمضان، اللي هي خير من ألف شهر. فلا ننسى باللذات ولذة الجماع والطعام والشراب أن ننسى ما كتب الله لنا من فضل هذه الليلة اللي هي ليلة القدر من ليالي شهر رمضان. فلا ينبغي لكم كما في موسوعة التفسير أن تنشغلوا بلذة الجماع عنها فتفوتوا أجرها. إذن على هذا سيكون هناك قولين: إما يكون وابتغوا ما كتب الله لكم، إما ما كتب الله من الولد اللي هي سيكون نتيجة هذا الجماع بين الرجل والمرأة، ويكون ما كتب الله لكم الولد، وإما يكون أجر ليلة القدر اللي تصادف في ليالي رمضان اللي سيكون فيها هذا الحكم. فلا يفوت الإنسان هذه الليلة التي هي خير من ألف شهر بسبب لذات الدنيا والشهوات. طيب، فالآن باشروهن. فالآن باشروهن ما معنى الآن؟ الآن بعد هذه الرخصة والسعة من الله. الآن بعد هذه الرخصة والسعة من الله، الآن توسع عليكم كما يقول الشيخ السعدي. الآن بعد نسخ الحكم، رائعة أبدعتي، بعد تخفيف الحكم أصبح هناك رخصة وأصبح هناك سعة. لا يوجد أنه إذا نام الرجل أو صلى العشاء أن يترك ويحرم عليه الجماع والطعام والشراب، فأصبح هناك سعة في هذه الليالي. الله رخص لهم كما يقول الشيخ السعدي: باشروهن، باشروهن وطئا وقبلة ولمسا وغير ذلك مما تشتهون. باشروهن سواء كان بالتفكير أو سواء كان وطئا أو قبلة أو لمسا وغير ذلك. فأصبح هذا الآن ما في أي حرج حتى أنك تحدث نفسك أو تشتهي أو تفعل. وسمي الجماع ماذا؟ مباشرة. سمي الجماع باشروهن، سمى الله هنا الجماع مباشرة. قال العلماء: لالتقاء البشرتين فيها، بشرة المرأة وبشرة الرجل. لكن انظروا ما أجمل المعاني، انظروا يعني الألفاظ أو الكلمات في كتاب الله ما أرقاها، ما أجملها، يعني ما تخدش الحياء وكلها أدب. وفي ناس تقول لا حياء في الدين، أنتوا تفهموا الموضوع غلط غلط. ليس لا حياء في الدين تخرج برأة، يعني تخرج برأة تعلمين الرجال والنساء أمور في الحياة الزوجية علناً، يعني أنت محجبة ويعني وين حيائك؟ وين حيائك طالع على الملأ على الإذاعات تعلمي الناس وتقولي لا حياء؟ لا والله، الدين كله حياء، الدين كله حياء. لا حياء إنك تسأل في أمر الشرع. أنت عندك حكم شرعي، ما معنى إني أنا أضلني أفعل الخطأ لإني أنا أستحي أسأل؟ هذا المعنى، لكن ليس بمعنى خدش الحياء والأدب واستخدام الألفاظ والتكلم بالكلام اللي لا يصح ولا يليق. بعدين تخرج لك مرأة على الإذاعة تسأل أسئلة في العلاقة الزوجية مباشرة وعلنا وأمام كل الرجال والنساء. طب يا أختي، هذا ممكن يكون بينك وبين الشيخ مثلا في مكالمة ليست على العلأ والملأ، ممكن يكون هذا يعني شيخة إذا تعلم. فانظروا أن الله أدبنا. باشروهن، رفث، كلمات جميلة يعني تعلمنا الرقي في انتقاء الكلام. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. ما معنى وابتغوا؟ ما معنى وابتغوا؟ أي اطلبوا. وابتغوا بمعنى اطلبوا. ما كتب الله لكم، اطلبوا ما كتب الله لكم. ما الذي سنطلب من الله؟ على قول العلماء أبو هريرة وابن عباس وغيرهم الولد، هذا اللي سنركز عليه. لكن إحنا قلنا، ذكرنا قبل قليل أن هناك من قال ما كتب الله لكم من فضل ليلة القدر، لكن هذا واضح جدا، وإحنا الحمد لله عندنا علم فيه أن هذه ليلة خير من ألف شهر. فلا يصح الإنسان أن الشهوات واللذات من الجماع وشهوات البطن والفرج أن تشغله عن طلب هذه الليلة اللي هي خير من ألف شهر. لكن ما كتب الله لكم، اطلبوا ما كتب الله لكم، على قول أبو هريرة وابن عباس وأنس بن مالك وغيرهم، أن ما كتب الله لكم من الولد. ما كتب الله لكم من الولد. يلا، الله هنا على ماذا يربينا؟ إيش تجد الله هنا يربينا؟ في تربية، هنا في تزكية للنفس، في تزكية للنفس. الله يربي العباد ويزكيهم وهم يقضون شهواتهم حتى يرتقوا عن الحيوانات، فأمرهم في حال الاستمتاع يجب أن تتذكر ما كتب الله لك. أنت بتستمتع، نعم هذه شهوة، نعم، لكن الآن إحنا تذكروا أنه عندنا دعاء، صح ولا لا؟ حتى في أثناء، يعني قبل الشهوة، وإحنا في أدعية، في أدب، فإحنا مش مثل الأدعام، يطأ ما يعلم إيش يطأ، يأكل ما يعلم إيش يأكل، يتكلم ما، لا 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 لا، هؤلاء الله قال يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هذا ما نريد إحنا، هذا ليس لنا، هذا لأهل الكفر. المسلم راقي، راقي، دعاء، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، يعوذ بالله من شياطين الإنس والجن، يقول بسم الله، يعني في آداب حتى نرتقي نصبح مسلمين. طب أنا الآن في لحظات استمتاع، في لحظات استمتاع، هل أنا بستمتع ويجب أن أتذكر ما كتب الله لي؟ تخيلوا الآن، وابتغوا ما كتب الله لكم، أنه الآن تتذكر الإعفاف بهذا اللقاء والإنجاب. أول شيء يجب أنه ينوي أن يعف نفسه عن الحرام، ويعف زوجته عن الحرام، ويفكر في الإنجاب. إذن الله يريد الإعفاف، علاقة نظيفة طاهرة، مش علاقة دواب بعدين يأتوا بالطفلة يرموها بالشارع مش معلوم مين أبوها ولا أمها، لأنه ما اتقى الله ولا عف نفسه ولا أتى شهوته كما أمر الله. فتجدي الآن أطفال، طفلة في مكان لرمي النفايات، طفلة أمام مستشفى، طفلة يجدوها مقتولة ومكفنة وفي كيس أسود ومع النفايات. هذا إيش اللي وصلنا؟ وصلنا إنه إحنا ما نبتغي ما كتب الله لنا، ولا باشروهن ولا تأديب، كأنه هناك إمساك إمساك إمساك، علاقة فيها إعفاف. الواجب إنه تستحضر في عقلك أنك تعف نفسك وتعف اللي أمامك، هذه مش شهوة عادية، هذه شهوة لها حدود، لها أدب، لها علاقة، لها طهارة. فهذه العلاقة سينشأ منها طفل، الطفل ما نرميه في الشارع، هذا الطفل يجب أن ينشأ على أرض صلبة من الطهر والنقاء والعفة حتى يحيا حياته سليمة، يكون له أب ويكون له أم ويفتخر. إذن عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته يكون له فيها أجر؟ يعني أنا أأتي شهوتي وفي أجر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر. فتجد اليوم اللي ما يفكر في فكرة الأجر، وابتغوا ما كتب الله لهم وباشروهن لباس لكم ولباس لهن وستر ومودة ورحمة، تجدي يشبع نفسه بالحرام ويترك الزوجة جائعة تحتاج الحلال، بس ما في أحد يعفها، وهو الآن على النفايات والقمامات، ويأخذ من السقطات واللقطات والأوحال، يلوث نفسه ويترك الزوج الحلال اللي الله أمره أن يعفها ويعف نفسه وهي تحتاج إلى هذا، ما هي زوجة الآن. يعني أنا أسألكم، الدين مش ما بيصوروا لك الناس صلاة وصيام وحج، الدين جامد، الدين كله يعني أوامر كأنه بس ظاهر، لا والله كذب اللي قال هذا عن الدين. الدين تأديب، تأديب رقي بالمشاعر والإحساس، حتى أنه تدخل في العلاقات اللي فيها شهوات، يعني حتى ارتقى فينا في شيء في اسمه شهوة، أن ترتقي في شهوتك، أن تطلب فيها الأجر، أن تضعها في الحلال، أن تأتي بولد من طهر وعفاف ونقاء، كل شيء في كلامنا، في مشيتنا، في ولا يخضعنا بالقول، ولا تقربوا الزنا، إن أبغض الأصوات عند الله لصوت الحمير، يعني صوتك، مشيتك، كل شيء في شريعة الله، كل شيء في الدين يهذب، يرتقي في صوتك، في كلامك، في مشيتك، في علاقتك، في إذن هنا في إشعار بأن النكاح لماذا شرع؟ لماذا؟ وابتغوا ما كتب الله لكم، ما شرع حتى بس شهوة ويلا أنا نفسي واعمل اللي بدك إياه. مين ما كان يكون مع أمراض، لا لم يشرع لذلك، لم تركب الشهوة فينا لأجل أنه بس نقعد نستمتع، بل يجب أن نبتغي بها النسل حتى يتحقق ما يريد الله من هذا النوع الإنساني، بقاء النوع الإنساني، حفظ النفس، حفظ الشريعة، حفظ رسالة التوحيد، أن نأتي بالأولاد. يعني يحضر في بال الإنسان وابتغوا ما كتب الله لكم من ولد أو بنت تحمل رسالة التوحيد، دعاء إلى الله، تكاثروا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم، دعوة أن نأتي بأطفال أبناء صالحين يأتوا يرفعوا راية الإسلام والتوحيد، صيانة النفس عن الوقوع في الفواحش والزنا، هذا كله لابد أن نستحضره. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. طيب، أي أباح الله تعالى الأكل والشرب في أي وقت من الليل شاءه الصائم حتى يظهر ويتميز بياض النهار من سواد الليل، وحينها يجب الإمساك عن الأكل والشرب والجماع إلى غروب الشمس. موسوعة التفسير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا و غربت الشمس فقد أفطر الصائم، كما في الحديث رواه بخاري. ماذا يقول لنا ابن كثير في تفسير هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل؟ قال المفسر ابن كثير رحمه الله ورحم جميع علمائنا أباح الله تعالى الأكل والشرب مع ما تقدم من إباحة الجماع في أي الليل شاء الصائم إلى أن يتبين ضياء الصبح من سواد الليل، وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسود، ورفع اللبس بقوله سبحانه من الفجر. قال الشيخ سليمان اللهيميد المقصود من الخيط الأبيض، ما المقصود يلا من الخيط الأبيض قبل ما أقول ما المقصود بالخيط الأبيض، ما هو الخيط الأبيض اللي قالت الفجر الصادق رائعة رائعة يا آسيا؟ لماذا نقول الفجر هو الصادق؟ لماذا قلنا الفجر الصادق؟ الخيط الأبيض هو أول ما يبدو من الفجر الصادق، لأن هناك في فجر كاذب، هناك ضوء يأتي عمودي، وهناك ضوء يأتي بالعرض معترض، عرفتوا خواتي؟ فيه هناك الفجر الكاذب يأتي عمودي بالطول، هذا كاذب يأتي عندك بياض ثم يتلاشى ويزول وتحل العتمة والظلمة، الصادق يأتي معترض في الأفق، ما يبدأ قليل إلا ثم ينتشر 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 حتى ينجلي الليل. نعم، فالمقصود من الخيط الأسود، الخيط الأسود ما يمتد مع بياض الفجر من ظلمة الليل، ما يمتد من بياض الفجر من ظلمة الليل، هذا هو اللي يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وجاء في حديث بخاري عن سهل بن سعد أنزل الله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ولم ينزل من الفجر. فماذا كان يفعل الرجال أول ما نزلت؟ ما كانوا يعلموا من الفجر أن الضوء. ماذا فعلوا بعض الرجال؟ كانوا بعض الرجال يأتون بماذا؟ بالخيط، بالخيط، الخيط اللي تعلموا خيط أبيض وخيط أسود، فيربط أحدهم في رجل الخيط الأبيض وفي الرجل الثاني الخيط الأسود، فلا يزال يأكل ويشرب حتى ينظر للرجلين. إذا تبين له هذا اللون من هذا، وبتذكر وقتهم كان عتمة، مش مثلنا في عنا ضوء في البيوت، فكانوا يربطوا على أقدامهم اليمين ربط، هذا هو فهمها هيك لسه ما كان من الفجر فما تبين له، فهو هيك فهمها، فأخذ خيط أبيض ربطه على رجل ثم ربط على الرجل الأخرى أسود، ولا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له التمييز بين الأبيض والأسود. فأنزل الله من الفجر فعلموا أن الله سبحانه وتعالى أراد بذلك الليل والنهار كما رواه بخاري. وعدي بن حاتم، عدي بن حاتم لما نزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، طبعا إحنا قلنا ما معنى الخيط الأبيض؟ إحنا قلنا الفجر الصادق لما يظهر لنا نتوقف عن الأكل، صح ولا لا؟ كما الآن الآن، لكن هم ما كانوا يعلموا أنه مقصود فيه الليل والنهار وبزوغ الفجر الصادق، هم كانوا يعتقدوا أنه لون، كانوا إيش يعتقدوا؟ بس لون. فيقول عدي بن حاتم لما سمع الآية أتى بعقالين، عقال أسود والآخر أبيض، فيقول جعلتهم تحت وسادتي فجعلت أنظر إليهما، فلما تبين لي الأبيض من الأسود أمسكت. فلما أصبح غدا للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا بما صنع، فقال عليه الصلاة والسلام إذن وسادتك لعريض، أي أنت قليل الفطنة، لأن الله ما أراد بذلك أنك تشوفي لون الخيط لون العقال، أراد الله سبحانه وتعالى بيان النهار وسواد الليل. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. وكان هناك على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أذانين، يعني إذن لما نسمع أذانين، على فكرة هذا من السنة، هذا كان من هدي وقت النبي صلى الله عليه وسلم، كان وقت زمن النبي، فوجود أذانين هذا من السنة. فكان هناك أذانين، بلال يؤذن بليل، وكان عبد الله بن أم مكتوم يؤذن في اللحظة اللي من الفجر، بلال يؤذن بليل، وهناك ليل عتمة لا يزال من الذي يؤذن الأذان الأول؟ كان مين؟ بلال. فما يأكلوا، يأكلوا ما يمسكوا، فإذا سمعوا عبد الله بن أم مكتوم أذن أمسكوا عن الطعام والشراب، لأن بلال يؤذن الأذان الأول تنبيها، ثم يؤذن عبد الله بن مكتوم لما هناك يكون ظهور للفجر الصادق حتى يمسكوا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم أذان ابن أم مكتوم فأمسكوا. قال سليمان اللهميد فمعنى الآية وكلوا بالليل، وكلوا واشربوا، وكلوا بالليل في شهر صومكم، واشربوا وباشروا نسائكم مبتغين ما كتب الله لكم من الولد، من أول الليل إلى أن يقع لكم ضوء النهار بطلوع الفجر من ظلمة الليل وسواده، فلا يزال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فلا تزال تأكل وتشرب وإذا أردت الجماع إلى أن يكون هناك ضوء الفجر الصادق، هنا يجب أن يمسك عن كل شيء من المفطرات من الفجر حتى طلوع الفجر، من الفجر حتى طلوع الفجر، ثم إذا طلع الفجر، ثم إذا طلع الفجر أتم الصيام إلى الليل، أي أكمل الصيام بالإمساك عن المفطرات إلى غروب الشمس، وهذا واضح. إذن سيتم الصيام من متى؟ سيمسك من متى؟ كما هو معروف عنا ومعرف في الصيام من طلوع الفجر إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل، أي من طلوع الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل إلى غروب الشمس، إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم كما قال عليه الصلاة والسلام. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، نهى الله المؤمنين عن الجماع في حال اعتكافهم للعبادة في بيوت الله تعالى. يعني الآن حتى وقت الرخصة بعد غروب الشمس، إحنا بعد ما تغرب الشمس نأكل ونشرب ويكون هناك جواز للجماع، لكن هذا الآن العاكف في المسجد ماذا منعوا؟ لم يمنعوا عن الطعام والشراب، لكن المعتكف منع عن شيء واحد من المفطرات، ما هو؟ عن الجماع. نعم، إذن يجوز له أن يأكل، يجوز له من هذا الليل أي وقت من الليل يشرب، لكن هذا نهى الله عن ماذا؟ عن الجماع، وبالجماع يفسد إيش؟ اعتكافه، إذا جامع يفسد الاعتكاف، يخرج من اعتكافه. خواتي الحبيبات اللي تسأل عن الأذان الفجر الصادق، الآن أصلاً ما في غير الفجر الصادق، يعني إلا في بعض البلدان، بعض البلدان اللي تسمع عندهم أذانين ما يصح تصلي على الأذان الأول، لأنه الأذان الأول هذا فقط تنبيه، تنبيه للقيام، تنبيه للي بيحب أنه يتسحر. لكن الدول اللي ما فيها إلا أذان واحد، الدول اللي بس فيها أذان واحد هذا خلاص فجر صادق. الدول اللي عنده أذانين متى يصلي؟ متى يمسك عند الأذان الثاني؟ طب اللي مثلا إحنا عندنا ما عندنا غير أذان واحد، إذا أذان واحد خلاص الأذان هذا هو اللي هو يدل ما على الفجر الصادق. في وحدة تقولك لا ما تصلي أول ما تسمع الأذان، خطأ، لابد أنه تصلي، لأنه دخل الوقت، خلاص دخل الوقت، من مجرد ما أذن دخل وقت الصلاة، دخل وقت الصلاة بمجرد ما أذن. لكن اللي عندهم أذانين هؤلاء اللي يسألوا، اللي عندهم أذانين هم اللي يسألوا، لا يكون الصلاة بعد الأذان الأول، يكون بعد الأذان الثاني، والإمساك لا يكون بعد الأذان الأول بعد الثاني. البلدان اللي فيها أذان واحد خلاص نقول هذا الأذان الواحد هو الجازم، تمسكي ويدخل وقت الصلاة وتصلي. يلا، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، قال ابن كثير أي لا تقربوهن، لا تقربوهن ما دمتم عاكفين في المسجد ولا في غيره. قال سليمان اللهميد فلا يجوز للمعتكف في المسجد في رمضان ولا في غيره، مجرد اعتكاف خلاص الجماع ما يحل له، هنا إذا أردت أن تعتكف ما يحل لك الجماع. فلا يجوز المعتكف في المسجد في رمضان ولا في غيره جماع زوجته ولا فعل مقدمات الجماع، لا ليلا ولا نهارا، ولو خرج لحاجة فليس له أن يفعل ذلك. وأما المباشرة بمعنى اللمس البشرة، أن يعطيها شيء، يتناول منها شيء، فهذا يجوز، كما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي كان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، في صحيح بخاري. الاعتكاف، ما معنى الاعتكاف؟ ما معنى أن الإنسان يعتكف في المساجد؟ معنى لغة الاعتكاف هو لزوم الشيء والمداومة عليه، معنى الاعتكاف لغة لزوم الشيء والمداومة عليه. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون مداومون عليها؟ لكن شرعا ما معنى الاعتكاف؟ شرعا معنى لزوم مسجد، مسجد شرط، ما في اعتكاف في المنازل، الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد، لزوم مسجد لطاعة الله والتعبد له والانقطاع إليه، لزوم المسجد لطاعة الله والتعبد له والانقطاع إليه. الاعتكاف سنة في كل وقت، صح ولا لا؟ هو في كل وقت ممكن يعتكف. إحنا لما نذهب إلى مكة أسأل الله يعني يرجعنا ويتزول عنا هذه الغمة ونصل إلى بيت الله، فأي وقت تسافري هناك أنت جالسة هناك ممكن أنك تنوي الاعتكاف في بيت الله. فالاعتكاف سنة سواء في رمضان أو في غيره، لكن في رمضان أفضل ما يكون، لأنه ما ترك الرسول عليه الصلاة والسلام رمضان إلا أنه اعتكف، إلا قالوا في رمضان واحد وقضى في شوال. وآكدوا متى آكد الاعتكاف؟ في العشر الأواخر. نعم، وقال الحافظ ابن بر رحمه الله ماذا قال؟ قال الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان سنة وفي غير رمضان جائز، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف في 10 من شوال، 10 من شوال اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سليمان اللهميد: كثير من العلماء يقولون إنك إذا دخلت مسجد تأخذ ثواب الاعتكاف ما دمت قد نويت سنة الاعتكاف. يعني الآن لو دخل الرجل المسجد صلى الظهر وأراد أنه هذا اليوم يجعل لله يداوم على طاعة الله، نعم له ذلك إذا نوى سنة الاعتكاف، بشرط أن لا يتكلم من أمور الدنيا، ما يتكلم في أمور الدنيا إلا إذا كانت في مصلحة شرعية. أجمل، ونعم للمرأة والرجل، للمرأة والرجل إذا دخلت مسجد، ونساء الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقوموا بهذه السنة ويعتكفوا، لكن على شرط، على شرط إنها لا تفرط في واجب، لا تفرط في واجب، لأن الله سيحاسبها على الواجب. المرأة عندها واجب واللي هي تربية الأطفال، الاعتكاف سنة، متى تعارض واجب مع سنة ما يصح تترك الواجب لأجل السنة. فالآن تربية الأولاد، رعاية الطفل اللي يبكي، تأخذ لطفل صغير يبكي في المسجد، وين فائدة الاعتكاف إذا أنت شغلتي نفسك والآخرين والطفل يبكي وهي تصلي؟ ما يصح. تربية الطفل واجبة، فرض عليك، ما أحد يقوم يعني غيرك، لكن الاعتكاف سنة، فلا نترك الفرض والواجب لأجل السنة. هذا من قلة الفقه يا خواتي، واضح؟ الأصل أنك تقدم الأول. طب واحدة ما عندها أطفال، ما عندها مهام، ما عندها واجبات، ما عندها زوج يسألها وين ذهبتي وين، خلاص الآن، الآن هذه ممكن الآن تجعل وقتها لله، تداوم على طاعة الله وتعتكف. أسأل الله يعيننا وإياكم. أجمل لحظات عمرنا أصلاً الاعتكاف، أجمل لحظات العمر اللي قضيناها يا خواتي، وما كان فيها شيء من الدنيا. لو كلمتي أحد عن الاعتكاف، أنت تتكلمي عن اللحظات اللي فيها قرب من الله، مناجاة، تذلل، نعيش في ظلال العناية والرعاية، الدفء بالقرب، الراحة، الروح. والله إحنا ما تعبنا إلا من الدنيا، ولو أي أحد تعبان، أنا أرجع وأقول لك فصلي في المسألة، ستجدي أن الدنيا وما فيها وأهلهم وراء التعب. القرب من الله هو سبب الراحة، شرع الله، دين الله، أحكام الله، والله راحة المؤمن في طاعة الله. ولو أن الأمة اتفقت على طاعة الله لستجدين مثل الملائكة. شفت الملائكة؟ رأيت الملائكة والطهارة؟ الأرض لو يجتمعوا على طاعة الله تصبح الأرض هي ملائكية. إذا هدوء النفس، راحة الروح، انقطاع عن الدنيا والنصب والتعب والهموم، كل الهموم من الدنيا. كل من أرادت أن ترتاح تدخل على حجرتها تصلي ركعتين أو في جوف الليل، تجدي نفسك في راحة روح، هدوء أبدا، كأنك أنت قبل قليل ما كنت في وصب ولا نصب ولا هموم. وشوفوا الصحابة ماذا قالوا، ما أجمل كلام الصحابة، عندهم كلام يعني بعض الأحيان تنظر فيه تقول هل الرجال اليوم يعني يقولوا مثل هذا القول؟ كانوا الصحابة إلنا قدوات. تعلموا ما قالوا؟ قالوا: كنا نخلع أمر الدنيا مع نعالنا. الصحابة قالوا: كنا نخلع أمر الدنيا مع نعالنا، حطوا الدنيا في مكانها المناسب، نخلع الدنيا مع النعال. ما هي أصلا أنت رح تخلعيها مثل ما تخلع النعال، إحنا لما نموت بناخد معانا دنيا يا خواتي. طيب ما هو هذا صح كلام الصحابة، السلف خلعوها من قبل ما تخلعهم، إحنا في ناس اليوم بيستنوا هي تخلعهم وهم متمسكين فيها مع أنها لن يأخذوها. وفي الآية هنا مشروعية الاعتكاف، مشروعية الاعتكاف كما ورد علينا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. إذن هنا مشروعية الاعتكاف. ومن أدلة الاعتكاف: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طاهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود والعاكفين. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يعتكف فليعتكف العشر الأواخر. ما الحكمة من الاعتكاف؟ ما الحكمة؟ كما قلت لكم، نخلع الدنيا، نخلع الهموم. الحكمة التفرغ للعبادة، الحكمة التفرغ للعبادة، الانقطاع عن العوائق والشواغل اللي قاعدة تقطعنا عن الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولما كان المرء لا يلزم ويواظب إلا على من يحبه ويعظمه، كما كان المشركون يعكفون على أصنامهم وتماثيلهم ويعكف أهل الشهوات. يلا شوفوا أهل الشهوات ما يعكفوا في رمضان، على الأهاوي والنساء والأراجيل، صح ولا لا؟ ويعكف أهل الشهوات على شهواتهم. شرع لأهل الإيمان المصدقين المحبين الموفقين أن يعكفوا على ربهم. أهل الشرك عاكفين على الشرك، أهل الشهوات عاكفين على التلفزيونات والأراجيل والسهرات الرمضانية، وأهل الإيمان قيل لهم اعكفوا على ربكم، اعبدوا، انقطعوا للحبيب، أحبوا الله، تلذذوا بالقرب من الله. حكم الاعتكاف، ما حكم الاعتكاف؟ يلا ما حكم الاعتكاف؟ حكم الاعتكاف سنة مستحبة، الاستحباب. من هو اللي يكون في حقه واجب؟ يلا اللي تجيب على السؤال تكون فقيها. من يكون في حقه واجب على، لا هي سنة في حق الرجال والنساء، على من يكون واجب؟ الاعتكاف سنة، سنة على الرجال والنساء، ما أحد. نعم رائعة يا تماضر، رائعة تماضر، أبدعتي. النذر، النذر الاستحباب للرجال والنساء في الاعتكاف، ما أحد يلزمك، لكن من نذر عليه أن يوفي بنذره، يصبح في حقه واجب النذر، أن ينذر لله أن يعتكف. طبعا أنا أوصيكم ما تنذروا، لأنه هذا ما يستخرج إلا من بخيل ولا يأتي بخير. اللي تحب تعبد الله تعبده، مين منعك؟ ليش لابد أن تقولي نذر علي أن أفعل؟ لماذا تلزم نفسك بشيء ما ألزمك الله فيه؟ طب إذا نذرت واجب عليها إجماعا أن إيش؟ ليس الاعتكاف واجب إجماعا من العلماء، إلا على من نذر الاعتكاف واجب عليه أن يفي بنذره. لأنه حديث عمر لما جاء للرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي نذرك فاعتكف ليلة، في صحيح بخاري. وعائشة رضي الله عنها قالت قال عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطع. وآكد الاعتكاف متى يكون؟ في رمضان، وأفضله في العشر الأواخر. النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف، كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، صحيح بخاري. هذا دليل اعتكاف زوجات النبي على أن المرأة أيضا في حقها سنة، ومن تستطيع أن تفعله فتعتكف مثل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي مبطلات الاعتكاف؟ ما هي مبطلات الاعتكاف؟ الجماع. قال ابن حجر اتفقوا على فساد الاعتكاف بالجماع، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ونقل ابن المنذر الإجماع على أن المباشرة هنا يراد بها الجماع. ثاني، أن يخرج بجميع بدنه بدون عذر، أن يخرج من مكان الاعتكاف من المسجد لغير حاجة، لغير حاجة، لكن لو كان هناك حاجة ضرورية خرج ولم يجامع ولم يأتي بالمفسدات يصح له ذلك، لكن أن يخرج بدون عذر يبطل اعتكافه. لحديث عائشة رضي الله عنها السنة في المعتكف، قالت رضي الله عنها السنة في المعتكف أن لا يخرج إلا لحاجته التي لا بد له منها. هل يشترط لصحة الاعتكاف أن يكون مسجدا؟ هذا أجبت عليه، أجبت عليه. هل يشترط أن يكون في المساجد؟ نعم يشترط، لا يصح الاعتكاف في غير المساجد، لأن الله قال وأنتم عاكفون في المساجد. أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد، لا يصح إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، وهذا ذهب إلى الحنابلة والأحناف. ووجه الدلالة الآية تعم كل مسجد، كل مسجد، وخص منها ما تقام فيه الجماعة لأدلة وجوب الجماعة. تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، أي هذا الذي بين الله سبحانه وتعالى من الأحكام في الآية كتحريم الأكل والشرب والجماع في نهار الصيام وغير ذلك من المحرمات، قد عرفها الله تعالى لعباده وبينها لتفصلها عن الحلال وتتميز لهم، وعليهم أن يبقوا أنفسهم بعيدة عنها. يلا موسوعة التفسير. الله بيّن لنا الحلال والحرام، وبيّن لنا ما يجوز وما لا يجوز. تلك على ماذا تعود؟ تلك حدود الله فلا تقربوها. تلك على ماذا تعود الإشارة؟ تلك حدود الله فلا تقربوها، على أي آية تعود الآن؟ تلك على ماذا يعود الكلام؟ يعود نعم على إحلال الجماع والأكل والشرب ليالي الصيام حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأبيض من الخيط الأسود بطلوع الفجر الثاني، ثم إتمام الصيام إلى الليل بغروب الشمس، والنهي عن المباشرة في حال الاعتكاف. إذن ما هي حدود الله اللي تكلمنا عنها في الآيات السابقة؟ تكلمنا عن إحلال الجماع والأكل والشرب ليالي الصيام حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم تكلمنا عن إتمام الصيام لغروب الشمس، ثم تكلمنا عن النهي عن المباشرة في حالة الاعتكاف في المساجد. تلك حدود الله. حدود الله تنقسم إلى قسمين، حدود ستكون أوامر وواجبات يجب فعلها وعدم تركها وتعديها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. القسم الثاني حدود نواهي ومحرمات وممنوعات يجب تركها والبعد عنها وعدم قربها، تلك حدود الله فلا تقربوها. إذن إحنا سنكون في حدود الله بين أمرين، واجبات يجب فعلها ونواهي ومحرمات يجب تركها. حدود الله واحد اثنين، إما واجبات وأوامر يجب فعلها، والثاني من القسم من الحدود النواهي والمحرمات التي يجب تركها وعدم القرب منها. قال تعالى فلا تقربوها، فلا تقربوا، تلك حدود الله فلا تقربوها، بمعنى لا تقربوا حدود الله ومحرماته، بل ابتعدوا عنها واجتنبوها، كما قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وذلك لماذا؟ لأن الوسائل لها أحكام الغايات والمقاصد، الوسائل لها أحكام الغايات والمقاصد، فالوسيلة المؤدية إلى محرم فهي حرام. كل شيء حتى لو كان حلال إذا أدى إلى حرام فهو حرام. يلا الآن العطر، أعطيكم سؤال، العطر هل هو حلال ولا حرام ولا مباح؟ لا، حسب موقعه. إذا كان الآن هو مباح، إذا أنا تطيبت فيه مثلا لاستقبال ضيوفي واستحضرت فيه إني أنا سأستقبل ضيفاتي وأتطيب، أنا أؤجر عليه ومباح، سيتحول الآن إلى أجر. طب إذا أنا أخذت العطر وتعطرت بالقرب من الرجال، وأنا أعلم أني سأمر برجال، هنا إيش أصبح حكم العطر؟ حرام. إذن إحنا سنقول أن الوسائل تأخذ أحكام الغايات والمقاصد، كل وسيلة تؤدي إلى حرام فهو حرام، الوسائل المؤدية إلى محرم فهي محرمة، فلا تقربوها، حتى كل ما يوصلك إلى الحرام فهو حرام. واضح؟ كما قال صلى الله عليه وسلم من وقع في الشبهات كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارم، كما في صحيح بخاري. فلا تقربوها أبلغ من قول فلا تفعلوها، أبلغ، يعني ما قال فلا تفعلوها، قال فلا تقربوها، حدود الله فلا تقربوها، ما قال فلا تفعلوها. لماذا؟ لأنه لابد يكون في وقاية، لابد يكون وقاية، مش أنا أعمل كل يعني أنا بدي أسألكم نظرة فابتسامة فموعد فلقاء بعدين تقول أنا ما توقعت أقع في هذه الفاحشة. الله ما قال فلا تفعلوها، الله قال فلا تقربوها ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي شيء يوصلك للحرام فهو حرام. ففي واحدة تقولك لا أنا يعني علاقتنا يعني بس أسألها، بتقولك علاقتنا في محدودة يعني علاقتنا مؤدبة. طب شنو علاقتك يعني؟ علاقتنا في حدود، إحنا ما بنتجاوز الحد، لكن خطوات الشيطان لن يتركك، لن يترك. فالله عز وجل قال فلا تقربوها، لا كل شيء يوقعك في الحرام ابتعدي عنه، يشمل النهي عن فعل المحرم بنفسه، والنهي هنا عن وسائل الموصل إليه. الآن النهي فلا تقربوها ليس كما يقول الشيخ السعدي بس عن الفعل، لا، يشمل النهي عن فعل المحرم بنفسه والنهي عن الوسائل الموصل إليه. والعبد مأمور بترك المحرمات والبعد عنها غاية ما يمكنه وترك كل سبب يدعو إليه. يعني طيب لو أسألك التلفزيون هل ممكن يكون سبب ووسيلة لفعل المحرم؟ هل المسلسلات وسيلة لفعل المحرمات؟ كيف؟ نعم. يعني لما بتقعدي لي بنات مراهقات ولما تقعدي لي رجل وبيشوفوا الممثلات ولبسهم وبيشوفوا كلامهم، يا إما بتقلدهم في لباسهم المحرم، يا إما في كلامهم المحرم، يا إما بتشتهي الشهوات المحرمة بدها علاقات مثل اللي تراها. إذن أصلا هذا حكمه، إذا كان فيها هذا يعني حكمه حرام، لأن كل ما يؤدي من الوسائل إلى الحرام فهو حرام. طيب، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. يقول في موسوعة التفسير: أي كما بين الله تعالى لعباده أحكام الصيام أتم تبيين، فكذلك يبين أيضا سائر الأحكام الأخرى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ويوضحها أكمل الإيضاح. والله نشهد إن الله بين الأحكام، ونشهد أن الله بين جميع الأحكام في الكتاب والسنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، ولا ترك شر عليه الصلاة والسلام إلا حذرنا منه، ويوضح لنا أكمل الإيضاح كي يقوم بأحكامه فعلا لما أمر واجتنابا لما نهى. إذن الله بيّن لنا أحكام الصيام، كذلك يبين الله آياته للناس. هل فقط بيّن أحكام الصيام ولا سائر الأحكام في كتاب الله واضحة؟ سائر الأحكام في كتاب الله واضحة، ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم واضحة، بل كان الإيضاح على أكمل وجه وأتم أمر. حتى الآن إحنا نعلم كل الأوامر ونعلم النواهي. إن من فضل الله علينا أن بيّن لنا كل الأحكام، جميع الآيات. كذلك يبين الله آياته الكونية والشرعية. الله وضح لنا وبيّن لنا، ومن فضل الله علينا إنه أرشدنا إلى الكونية، فقال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فالله علمنا كيف نتفكر في الآية الكونية وبيّن لنا الوسيلة. والشرعية أتم الوضوح في الحلال والحرام، ورغبنا فيها فيما يحب وبغضنا فيما لا يحب. طب كذلك يبين الله آياته للناس، لماذا؟ لماذا؟ أنا أعلم، أنا أعلم، أنا أعلم. لا، مش عشان تقول أنا أعلم. ما علمك الله عشان ضلك تقول لي أنا أعلم وأنا حافظ. الله بيّن للناس الآيات لعلهم يتقون، لعلهم يتقون، أي أن الله بيّن لنا الأحكام ليتقوا محارم الله ومعاصي الله، ويجتنبوا سخط الله وغضب الله. يقول الطبري: أي أبين لهم لعلهم يتقون، أبين لهم ذلك ليتقوا محارمي ومعاصي ويتجنبوا سخطي وغضبي. قال الشيخ السعدي: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، فإنهم إذا بان لهم الحق الواجب. الآن الشيخ السعدي يقول: إذا بان لهم الحق اتبعوه. هل كل أحد عنا يبان له الحق يتبعه؟ وإذا تبين لهم الباطل اجتنبوه. هذا قول الشيخ السعدي. أنت مؤمن، الله بيّن لك الحق اتبع، بيّن لك الباطل اجتنب. فإن الإنسان قد يفعل المحرم على وجه الجهل بأنه محرم، ولو علم تحريمه لم يفعله. شوفوا إيش اللي غلب على الشيخ السعدي ظنه. الشيخ السعدي يقول: الإنسان بفعله بجهل، مستحيل واحد يعلم أن الله أمر أو نهى وأنه يتجاهل أمر الله. هذا قول الشيخ السعدي. إذا تبين وعلم تحريمه لم يفعله، فإذا بين الله للناس آياته لم يبقى لهم عذر ولا حجة، فكان ذلك سبب لتقوى الله. كيف يأتي تقوى الله؟ بالعلم. بالعلم. قال الشيخ ابن عثيمين أن العلم سبب للتقوى، لعلهم يتقون. ووجه الذكر الآن، يقول الشيخ ابن عثيمين: ذكر ذلك عقب كذلك يبين الله آياته للناس، فدل على أنه كلما تبينت لنا الآيات حصلت التقوى. أنا أسألكم، صح تشعري أنه قلبك بعد مجالس الذكر أنك تصبحي أقوى على ترك المعصية وأقوى على فعل الطاعة، صح ولا لا؟ هذا السبب، لأن كلما تبينت لنا الآيات وكل ما أصبحت واضحة حصل لنا من الله بركة التقوى، الله يعيننا. لذلك أتى في الآيات قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما زاد الإنسان علم، كلما زاد علما بالآيات ازداد تقى. لذلك يقول الشيخ ابن عثيمين: من كان بالله أعرف، كان يقال من كان بالله أعرف كان منه أخوف. كلما تعلمنا عن الله، كلما علمنا من الله، أسماء الله، صفات الله، سمع الله، الله بصير، الله سميع، الله الله الله. تشعري تخرجي من المجلس فيك قوة تريدي إنك تغيري حياتك، صح ولا لا؟ حين ينقاد كل عبد للكتاب والسنة، يعيش حياته، يقيد حركاته في ضوء المنهج الرباني، يتقي بذلك نار الدنيا والآخرة. والله يا حبيباتي، إحنا لو ننقاد للكتاب والسنة، الله بيّن آياته للناس لعلهم يتقون. تتخيلي لو كلنا تقيدنا، قيدنا حركاتنا سكناتنا في ضوء منهج رباني، إحنا رح نتقي نار الدنيا والآخرة. أنتوا تعلموا كل المعاصي بإيش تأتي لنا؟ المعاصي عاقبتها ألم يحرق القلب في الدنيا والآخرة. المعاصي، إن الله يبين لك الحق وما تأخذيه، يبين لك الباطل وما تجتنبيه. أبى الله إلا أن يذل العصاة، أبى الله كما يقول ابن القيم، إلا أن يذل العاصي فيأتيه ألم يحرق قلبه بالدنيا والآخرة. طب أنا بسأل، حياتنا الآن مليئة بالمشاكل، مليئة تسمع قصص ما أنزل الله بها من سلطان، صح ولا لا؟ أنتوا القصص اليوم اللي تسمعوها بالإذاعات وفي الأماكن، والقتل هذا وهذا يعذب في السجون طب سؤال، لماذا؟ طب إحنا كلنا مسلمين، وهذا بيحصل في السجون المسلمين، واللي قتلها زوجها هذا مسلم مصلي، واللي قتلها ابنها هذا كذلك. طيب ما القصة؟ إحنا لا نتحاكم لشرع الله، هذا هو الجواب يا خواتي. إحنا لا نتحاكم لشرع الله، إحنا لا ندرس آيات الله، الله بينها، لكن مين يدرسها؟ الله نعم بين آياته، لكن من الذي يقبل على تعلم هذا البيان؟ وين المقبلين على شرع الله؟ وين المبينين لشرع الله؟ وين المتأملين في أحكام الله؟ حقيقة إحنا لا نتحاكم إلى شرع الله، إحنا نتحاكم لماذا؟ للقوانين البشرية؟ إحنا نتحاكم للأهواء؟ إحنا نتحاكم للرغبات الذاتية؟ إحنا نطيع النفس، الهوى، الدنيا، الشيطان؟ ولو أننا نرضى عن الله، والله لو نرضى عن الله ربا حكما مشرعا، نستسلم لأمره ونهيه لتلاشت المشاكل واضمحلت. الله قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كل من يعرض عن، حتى لو حكم، شوفوا ما تقولي كل لا، لو تعرضي عن حكم واحد، حكم واحد في وقت غزوة أحد، كم خالفوا للرسول من أمر يوم أحد؟ كم أمر تم مخالفته لله؟ أمر واحد، لأنه اللي يأمر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هو أمر من الله أنه نطيع الرسول عليه الصلاة والسلام. طب هل كانت العاقبة حميدة؟ إذا الرسول صلى الله عليه وسلم تأذى من معصية الصحابة لأمر الرسول حتى أنه شج رأسه ودخل المغفر في وجنتيه الشريفتين ووقع في حفرة عليه الصلاة والسلام، إذن كيف اليوم نعرض عن أحكام الله ونتحاكم للقانون؟ رغباتي، الوضع النفسي، الوضع الذاتي، المجتمع، الدنيا، هذه الأعذار. الله يوم من الأيام سيربي كل واحد، كل واحد يرفع حكمه من أحكام النفس، الهوى، الدنيا والشيطان على شرع الله ويجعل حكمه فوق حكم الله. لابد أن الله يؤدبه بقدر الابتعاد عن الله وبقدر ترك الاحتكام لشرع الله، سوف تمتلئ الحياة بالهموم والمشاكل، لأن من يخالف منهج الله لابد من تأديبه، لابد من تأديب العاصي. شؤم المخالفة تحيط بصاحبها، الله يؤدب العصاة، شؤم المخالفة تحيط بصاحبها ليل نهار، ما هو إلا أن الله يخلي بينه وبين العذاب. لذلك من رحمة الله أن ينبهنا، أن يعلمنا، أن ينهانا رؤوف رحيم، حتى ننتهي، حتى نتعظ، حتى ننزجر، حتى نخاف. نعم الله يخوفنا، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. طب الله أرسل كورونا، الله أرسل زلازل، الله أرسل انفجار في منطقة كاملة، طيب لماذا الله يخوفنا؟ حتى نتوب، حتى ننتهي، حتى ننزجر. أما الراحة والأمن والسعادة ما تكون بمعصية الله أبدا. والله اليقين أن الراحة، الأمن، الطمأنينة، السعادة هي وين؟ مع الله، بالتمسك بشرع الله، الاستسلام لأوامر الله. تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. يقول الشيخ سعيد مصطفى ذياب: يسقط العبد من عين الله بقدر جرأته على حرماته، ويهين الله بقدر استهانته بحدوده، ويعز الله العبد بقدر تعظيمه لحدود الله، ويكرم الله العبد بقدر خشوعه وخشيته. الله قال: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا ماذا؟ يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذن من أراد أن يكرم الله يعظم حدود الله، من أراد الإهانة من الله فعليه أن يتعدى حدود الله ويستخف ويتجرأ على حرمات الله. يوم من الأيام، وما يغرك أن الزمن يطول، وما يغرك أن الله يحلم على ظالم، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله يملي له، لكن إذا مسكه لا يفلته. لذلك نقول: ليش نعرض نفسنا لذلك؟ لماذا لا نلتزم شرع الله؟ لماذا لا نلتزم الحدود؟ لماذا لا نتأدب مع الله؟ الله يكرمنا، الله يرفع قدرنا، الله يجازينا خيرا. تلك حدود الله فلا تقربوها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض لكم فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. فرض فرائض لا تضيعوها. طيب، هناك حدود، حرم أشياء فلا تنتهكوها، وترك أشياء من غير نسيان فلا إيش؟ رحمة من الله، فنقبلها ولا نبحث عنها. إذن أسأل الله العلي العظيم يعيننا على الاستجابة لله، يعيننا على أمر الله، يعيننا على فعل أوامر الله، يعيننا على ترك معصية الله. أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحمينا من الاقتراب من حدوده، وأن يعيننا ويلزم قلوبنا الالتزام بالكتاب والسنة، وأن يهدينا وإياكم لأحسن الأقوال والأفعال، وأن يعيننا على طاعته، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يجنبنا كل ما يسخطه وما يغضبه. أسأل الله يبلغنا الرضوان، وأن يحل علينا رضوانه فلا يغضب علينا أبدا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عفيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين وللمؤمنات الأحياء منهم والأموات، صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.